الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح وللسامعين، وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وروي عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال كلام المصنف رحمه الله عن إثبات الكلام صفة لله عز وجل، وأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. وأورد هنا ما يروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذه الكلمة تنقل عن السلف رحمهم الله بكثرة، بل إنها محل إجماع بينهم، ودلائلها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أنه هو جل وعلا الذي تكلم به. القرآن خرج منه، أي هو عز وجل تكلم به، ليس الذي تكلم به غيره، وإنما الذي تكلم بالقرآن هو الله، وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الأمة. فمعنى قول السلف منه بدأ أي هو تكلم به ابتداء، ومن سواه كجبريل والرسول عليه الصلاة والسلام وحملة القرآن من الأمة هم نقلة له. والكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله أداء. فقول السلف منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، فهو كلامه سبحانه. وفي قولهم منه بدأ رد على أهل البدع والضلال الذين يقولون إن الله عز وجل خلق الكلام في اللوح المحفوظ، أو خلقه في جسم من الأجسام، أي جسم كان، وأخذه منه جبريل، أخذه جبريل من اللوح، أو أخذه من ذلك الجسم. وهذا باطل، لأن معنى ذلك أن القرآن بدأ من اللوح أو من ذلك الجسم، خلق فيه فكان بدءه منه، وهذا ضلال وباطل وجحد، لأن القرآن كلام الله عز وجل. والسلف رحمهم الله لما قالوا منه بدأ أرادوا إبطال قول المعتزلة وغيرهم، أرادوا قول إبطال المعتزلة وغيرهم ممن ينكرون أن القرآن كلام الله عز وجل، فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء. وقولهم وإليه يعود أي القرآن يعود إلى الله. قد ذكر أهل العلم في معنى قول السلف إليه يعود معنيان، أحدهما ما دل عليه بعض النصوص من أن القرآن في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور عندما يضيعه الناس ولا يهتمون به ولا يعطونه حقه وقدره، فيرفع يرفع إلى الله عز وجل، فهذا عود في القرآن إليه يعود يعني إلى الله. وعلى هذا فقولهم إليه يعود أي في آخر الزمان عندما يرفع القرآن إلى الله تبارك وتعالى، يرفع من السطور ومن الصدور. وهذا إنما يكون في آخر الزمان عندما يضيع الناس القرآن. وقيل المراد بقوله إليه يعود أي وصفا، فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي وصفا فهو الموصوف به وهو كلامه. وهذا معنى قول السلف رحمهم الله الكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله أداء. فالقرآن يعود إلى الله أي وصفا، لأن الله عز وجل هو أي أن القرآن الذي نتلوه ونحفظه ونكتبه ونسمعه هو كلام الله يعود إلى الله أي وصفا، ليس وصفا لمن تلاه، وإنما هو وصف لمن ابتدأ به أو تكلم به ابتداء وهو الله تبارك وتعالى. ثم ذكر عن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أدركت مشايخنا، عمرو بن دينار أدرك كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة، فلما يقول أدركت مشايخنا هذا بمثابة حكاية الإجماع في ذلك العصر، أي من رآهم وأدركهم يقولون هذه المقالة. ولهذا البيهقي في كتابه الاعتقاد لما نقل هذا الأثر عن عمرو بن دينار قال مشايخه بعض الصحابة وأجلة التابعين، وهذا بمثابة حكاية الإجماع. ويكفينا في هذا أن هذه الكلمة مشهورة ومتداولة تداولا واسعا بين السلف رحمهم الله، ينقلونها ويقررونها ويذكرونها في مجالسهم وكتبهم، كلمة متداولة بينهم شائعة دائعة. قال أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أيضا كلمة منذ 70 سنة لامتداد، يعني في هذه المدة الطويلة والكل ماضون على هذه الكلمة، وهذا كله يؤكد أنها كلمة مضى عليها السلف، كلمة مضى عليها السلف منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله أي هو الذي تكلم به جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود على ما سبق بيان ذلك وإيضاحه. قال رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه، محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله صاحب جامع البيان لتفسير آية القرآن. وهبة الله ابن الحسن بن منصور الحافظ اللالكائي المشهور في زماننا هذا باللالكائي صاحب كتاب شرح الاعتقاد وهو مطبوع في 4 أو 5 مجلدات كبار. في كتاب السنة لهما، السنة لابن جرير طبع وهو بعنوان صريح السنة، والأثر هذا موجود في صريح السنة المطبوع ويقال عنه السنة. والسنة للالكائي مطبوع كما أشرت، واسمه شرح الاعتقاد، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. وعادة أهل العلم الكتب التي عناوينها قد تكون طويلة يختصرونها بما يدل على مضمونها، فلما يقول السنة للالكائي رواه السنة، رواه اللالكائي في السنة، يعني شرح اعتقاد. لو تقرأ عنوان الكتاب تجده طويلا لا أحفظه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية وكذا، فيختصرون يقول رواه اللالكائي في السنة. هذه جرت عليها عادة أهل العلم، والبعض في هذا الموضع يهم، يظن أنهما كتابان، يظن أن هناك كتاب اسمه السنة للالكائي وكتاب آخر اسمه شرح الاعتقاد. لكن إذا عرف طريقة أهل العلم في اختصار العناوين للحاجة يدرك أن الكتابين، أن الاسمين لكتاب واحد، لكتاب واحد. وأحيانا يقول مثلا في الاعتقاد رواه اللالكائي في الاعتقاد، فيظن أنه 3 كتب لللالكائي، الاعتقاد والسنة وشرح اعتقاد وصول أهل السنة والجماعة. وهذا يهم فيه بعض المحققين عندما يعد في مقدمة الكتاب أسماء كتب للمؤلف، فيجد في بعض كتب التراجم السنة، ويجد في كتب أخرى الاعتقاد، فيقول يعدد في كتب هذا المؤلف السنة الاعتقاد على أنهما كتابان وإنما هما في الحقيقة كتاب واحد. قال: وأدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، أي أن عمرو تابعي جليل أدرك عددا من الصحابة. وهذا فيه يعني تنويه بقوله أدركت مشايخنا، يعني فيهم صحابة، لما قال عمرو بن دينار أدركت مشايخنا أي فيهم صحابة، أدرك أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأدرك كبار التابعين. فلما يقول عمرو بن دينار أدركت مشايخنا لها وزن كبير هذه الكلمة، ولها قيمة رفيعة. نعم.
قال: واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، وبقوله عز وجل: ولكن حق القول مني.
قال: واحتج أحمد، أي الإمام رحمه الله، إمام أهل السنة. والإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة بلاء حسن وجهد مبارك في تقرير الحق وإبطال الباطل، وامتحن في ذلك وابتلي ابتلاء عظيما، والله عز وجل أيد به الحق ونصره. قال: واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى. على ذلك يعني على ما قرره أهل العلم أن القرآن كلام الله، منه بدأ. احتج على ذلك بأدلة، منها أن الله كلم موسى، قد مرت معنا الآية: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية تدل على أن الكلام كلام الله الذي سمعه موسى من الله بدأ من الله، ولهذا قال: فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. كان الكلام من الله والاستماع من موسى، فالكلام الذي سمعه موسى بدأ من الله، أي الله الذي تكلم به ليس غيره. جهمية الضلال يقولون إن موسى سمع الكلام من الشجرة، والله خلق الكلام في الشجرة. إذا ما معنى موسى كليم الله؟ موسى كليم الشجرة، موسى كليم الشجرة. وأي يعني منقبة خص بها عندما كان على زعمهم إنما سمع الكلام من الشجرة، والشجرة التي كلمته بكلام خلقه الله فيها. وما معنى كونه كليم الله؟ فهذا من إفك هؤلاء وباطلهم. موسى سمع كلام الله من الله، والكلام الذي سمعه موسى بدأ من الله، بدأ من الله، الله الذي تكلم به. إذن كلام الله لموسى يحتج به في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يحتج به لهذه المقالة الشائعة الدائعة بين السلف: منه بدأ وإليه يعود. قال: فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. وفي إبطال قول هؤلاء عندما قالوا إن الشجرة خلق الله فيها الكلام، قال السلف: أيمكن أن تقول الشجرة لموسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل هذا الكلام يمكن أن يقوله غير الله؟ إن قاله غير الله فقد ادعى لنفسه الألوهية. وهل يمكن أن تخاطب الشجرة موسى بهذا الخطاب: إنني أنا الله فاعبدني أقم الصلاة لذكري؟ ولهذا قال السلف: من قال إن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني تكلمت به الشجرة أو قالته الشجرة أو قاله جبريل فهو كافر، وهذا كلام لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقوله إلا الله. هذا شاهد على قول السلف: منه بدأ. إنني أنا الله، هذه من أين بدأت؟ إن قيل بدأت من أي كائن يكون غير الله هذا كفر. إنني أنا الله ما يمكن يقولها إلا الله، وإن قالها غيره فقد ادعى لنفسه الألوهية من دون الله عز وجل. فهذا شاهد يعني واضح لمقالة السلف عن الكلام: إنه كلام الله ومنه بدأ. قال: وبقوله عز وجل: ولكن حق القول مني. هذا الشاهد: القول مني، مني أي منه بدأ، منه بدأ، منه خرج، تكلم به هو سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: ولكن حق القول مني. والقول وصف لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا بموصوف. وما يقال فيه من الله هو على نوعين، ما يقال فيه من الله هو على نوعين: أعيان قائمة بأنفسها، مثل قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما في السماوات وما في الأرض من الله. ما في السماوات وما في الأرض أعيان ولا أوصاف؟ أعيان، مخلوقات قائمة بأنفسها، فهي من الله ماذا؟ خلقا، فهي من الله خلقا. أما قوله: ولكن حق القول مني، القول ليس عينا قائمة بنفسها، وإنما هو وصف لا يقوم إلا بموصوف، فهو منه تبارك وتعالى وصفا، مني أي تكلم به ووصفة له سبحانه وتعالى. هناك نقول: مني هو مخلوق له، ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا، أما هنا من الله وصفا. هذا فيما يقال فيه من الله. ظل في هذا الباب طائفتان، ظل في هذا الباب طائفتان. طائفة تجعل الجميع من الله وصفا، تجعل الجميع من الله وصفا، وهم ضلال المتصوفة وغلاته. فكل ما في الكون من الله، يعني جزء من الله، فالكون كله هو الله، هذا قول من يقول بوحدة الوجود. فما في الكون هو من الله، يعني جزء منه. فقوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه ماذا؟ لما هذه الآية عند غلاة الصوفية منه، ما معناها؟ أي جزء منه، لأن ما ثم إلا الله كما يدعي هؤلاء الضلال، فهي منه أي جزء منه. وظل الطائفة أخرى في هذين النوعين فجعلت الجميع منه خلقا، وهم المعتزلة ومن لف لفهم. فالمعتزلة يقولون في هذا الباب الكل منه خلقا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا، ولكن حق القول مني أي خلقا، فيجعلون ذلك، يجعلون هذه الآية الدليل، إلا بموصوف فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة صفة. وعليه قول الله تعالى ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، القول من الله وصف، لأن القول معنى أو وصف لا يقوم إلا بموصوف، فهو من الله وصفا. وهذا به يظهر استشهاد السلف رحمهم الله بهذه الآية على أن القرآن أو القول، على أن القول من الله عز وجل وصف له، وهو منه أي بدأ منه سبحانه وتعالى. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، ذكرت في الدرس الماضي أن القول المضاف إلى الله عز وجل قد يكون قولا كونيا قدريا، قد يكون قولا شرعيا دينيا، وهنا القول كوني قدري. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي فيما قدره وقضاه سبحانه وتعالى كونا وقدرا، أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. والقول الشرعي مثل القرآن الكريم، ولما نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم قال تعالى أي قولا شرعيا، فالقرآن قول شرعي وهو من كلماته تبارك وتعالى الشرعية. وقوله حق القول مني لأملأن جهنم هذا قول كوني قدري، قضاه سبحانه وتعالى وقدره. نعم.
وروى الترمذي،
روى الترمذي من رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. هذا كما ذكر من حقق الكتاب ليس موجودا في الترمذي، وموجود عند البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وعند الآجري في الشريعة وغيرهما، عن خباب بن الأرت موقوفا عليه، عن خباب بن الأرت موقوفا عليه. وجاء في سنن الترمذي من رواية أبي أمامة ورواية جبير بن مطعم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يروى عن خباب فهو موقوف عليه، قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. قوله مما خرج منه هذا شاهد لمقالة السلف رحمهم الله منه بدأ، قولهم منه بدأ هو بمثابة ما جاء في هذه الرواية خرج منه، فمعنى خرج منه أي منه بدأ، ومعنى ذلك أي أنه هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به ابتداء ليس غيره جل وعلا. نعم.
ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. وقال: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ألف لام ميم راء. وقال: كاف ها يا عين صاد. وقال: حاميم وعين سين قاف. فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان.
ثم ذكر رحمه الله هذا الكلام وبناه على ما سبق، واستدل على بعضه ببعض النصوص الآتية. قال: ونعتقد أن الحروف المكتوبة، يعني في القرآن، الحروف المكتوبة يعني في القرآن، القرآن مكون من حروف وكلمات، الكلمات مكونة من أحرف، والسور مكونة من كلمات، والكلمات من حروف. فالحروف المكتوبة في القرآن عين كلام الله، الحروف المكتوبة في القرآن عين كلام الله. قال رحمه الله: ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل. قوله رحمه الله: الحروف المكتوبة عين كلام الله، كلام واضح، لأن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل يتكون من حروف، ولما يقال القرآن كلام الله يعني بحروفه وكلماته وصوره وآياته، وكلام الله ليس كلام غيره سبحانه وتعالى. ودلت السنة وآثار السلف رحمهم الله أن القرآن مكون من أحرف، ويأتي في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي لأجله أتى المصنف رحمه الله بهذه الحروف المقطعة، وهي يقال عنها عند عامة المفسرين حروف مقطعة: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، حروف مقطعة، وهي من القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. إذن الحروف المكتوبة في المصحف هي عين كلام الله، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم بها. وقوله هو الأصوات المسموعة، أي أيضا هي عين كلام الله، هذا محل نظر، لأن الأصوات الصادرة من التالي، الأصوات الصادرة من التالي هي صوت التالي، والصوت الذي يصدر من التالي مخلوق باتفاق السلف، الصوت نفسه. ولهذا يقولون: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فالكلام غير مخلوق، يعني المقروء المتلو غير مخلوق كلام الله، لكن الصوت وحركة العبد، حركة لسانه ومخارج صوته ونحو ذلك، هذا يعني كله مخلوق، أفعال العباد مخلوقة، يعني الصوت وحركة اللسان وهذا كله مخلوق، كما أيضا يقال في الرق والحبر والمداد، هذه أشياء مخلوقة. الرق مكتوب والحبر مكتوب، وما كتب به أو المكتوب كلام الله غير مخلوق. أيضا الصوت وحركة اللسان وأفعال العباد مخلوقة، لكن المتلو المقروء المسموع كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام التالي. ولهذا قال السلف تلك المقالة: القول أو الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وإذن قول رحمه الله والأصوات المسموعة عين كلام الله، الأصوات إن أريد بها صوت القارئ فهو مخلوق، ولهذا يقولون فلان حسن الصوت بالقرآن، فلان حسن الصوت بالقرآن، وهذا يوضح لنا أن الصوت يرجع إلى من؟ يرجع وصفا للتالي للقارئ وصفا له، ولهذا قال فلان حسن الصوت، ويقال يعجبني صوت فلان ولا يعجبني صوت فلان، ولا أحد يقول لا يعجبني القرآن، لكن الكلام هنا متجه إلى ماذا؟ إلى الصوت نفسه. فالصوت هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. فلما يقال وأصواتنا والأصوات المسموعة عين كلام الله، يكون هذا الكلام محل إشكال ومحل نظر. لكن لو قال والكلمات المسموعة، الحروف المكتوبة والكلمات المسموعة عين كلام الله، ما بقي إشكال. على أن هذه الجملة والأصوات المسموعة ليست موجودة في بعض نسخ الكتاب، موجودة في بعض النسخ وليست موجودة في نسخ أخرى، وهذا يعني يثير شيء من التساؤل. قد تكون يعني موجودة في الكتاب أصلا من المؤلف، وقد تكون اجتهاد من أحد نساخ الكتاب، هذا محتمل وهذا محتمل، والأمر يحتاج إلى تحقيق دقيق. على كل حال، سواء قاله المصنف أو كان من كلام النساخ، فهذه اللفظة محل إشكال. ولو قيل والكلمات المسموعة ما بقي أي إشكال، الحروف المكتوبة والكلمات المسموعة عين كلام الله. لكم أن تقولوا من أين جاءت هذه الكلمة، يعني ما الذي دفع إليها. لما تنظر في عقيدة المتكلمين يقولون كلام الله ليس بحرف ولا صوت، ينفون عنه الحرف وينفون عنه الصوت، ويبنون ذلك على لوازم سيأتي نقدها عند المصنف رحمه الله، لأنهم يقولون الحروف والأصوات يلزم منها وجود الحنجرة والمخارج واللهات والأضراس وإلى آخره، وإذا أثبتنا ذلك لله كان التشبيه، فينفون لأجل ذلك الحرف والصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله هو بصدد رد هذا الباطل، قال والحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله، يعني ليس كما يدعيه هؤلاء إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. لكن كما وضحت لكم، الحروف المكتوبة هي عين كلام الله، والأصوات المسموعة عندما ننظر إلى المسألة بتدقيق، جبريل سمعه من الله بصوت من؟ صوت الله، سمعه من الله بصوت الله سبحانه وتعالى. ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل بصوت من؟ بصوت جبريل. فإذا الصوت المسموع الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام صوت جبريل، والكلام المتلو المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا الصحابة لما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام سمعوه بصوت النبي، ونحن لما نسمع من القراء نسمعه بأصواتهم، ولهذا نقول صوت فلان جميل بالقرآن، وصوت فلان حسن بالقرآن، وصوت فلان ليس جميلا، ولا أحد يقول القرآن ليس جميل، وهذا يعني كفر بالاتفاق. لكن الصوت قد يمدح وقد لا يمدح، الأصوات تتفاوت، فالأصوات ترجع إلى المخلوقين، هي أصواتهم، وهذا قول السلف، الصوت صوت القارئ. أما الكلام المتلو المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فمن هنا جاءت يعني هذه الكلمة لرد هذا الباطل. لكن نحن نرد هذا الباطل بأن نقول الحروف والأصوات حروف القرآن وأصواته التي سمعها جبريل من الله هي حروف القرآن، هي كلام الله، والصوت صوت الله. ونرد مقالة أولئك بأن أثبتنا أن القرآن بحرفه وصوته الذي سمعه جبريل من الله هو كلام الله عز وجل. فالقرآن مكون من حروف، وتكلم الله عز وجل به بصوت سمعه من؟ جبريل. وهذا فيه إبطال لمن يقول إن كلام الله بدون حرف ولا صوت. هذا عدا الأدلة الأخرى الكثيرة التي ذكرها السلف رحمهم الله الدالة على أن كلام الله بصوت يسمع، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله. إذن عرفنا من أين دخلت هذه الكلمة. أنقل لكم هنا كلاما لشيخ الإسلام بن تيمية، تجدونه في مجموع الفتاوى المجلد 12 الصفحة 573. قال رحمه الله: وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن أصوات عن الصوت المسموع، وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الصوت ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن، وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. قال: فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه. أنكروا ذلك وعابوه. أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يقال إن الصوت المسموع غير مخلوق. أنكروا ذلك وعابوه. ما معنى غير مخلوق؟ يعني أين كلام الله؟ لما يقال الصوت المسموع غير مخلوق، إذا ما هو؟ عين كلام الله، أي عين كلام الله. هذا أنكره جمهور السلف وعابوه. وإن كان بعض من نصر السنة قرر ذلك في صدد ماذا؟ رد باطل ومقالة أولئك الذين ينفون الحرف والصوت عن الله. ونحن في هذه المسألة أو في هذا الدليل ذاته وضحت لكم كيف نستطيع نبطل به مقالة أولئك. بماذا؟ الصوت الذي سمعه جبريل من الله هو صوت الله، وهذا فيه إثبات أن الله تكلم بالقرآن بصوت سمعه منه جبريل. وقول الله تعالى: وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك جبريل، إذا قرأه عليك جبريل. فالقرآن الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل هو كلام الله، لكن الصوت صوت جبريل. ومن يتلو القرآن في أي وقت وحين الصوت صوته صوت التالي، لكن الكلام المتلو هو كلام الرب العظيم سبحانه وتعالى. كلام شيخ الإسلام قال بقية كلامه. قال: أما التلاوة نفسها التي حروف القرآن وألفاظه فهي غير مخلوقة. التلاوة نفسها التي حروف القرآن وألفاظه غير مخلوقة. أما الصوت فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. وفي الموضع الذي أحلت عليه تجدون قبله وبعده بسط عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتعلق بهذه المسألة. قال: عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة، لا حكاية ولا عبارة. ليس القرآن حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، بل هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي تكلم به. هنا المصنف رحمه الله يرد على الكلابية ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن يجعلون القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله. وكلا القولين باطل وضلال، سواء قيل إنه حكاية أو قيل إنه عبارة. أما القول بأنه حكاية، فالحكاية ما هي؟ محاكاة الشيء أن يؤتى بمثيل له، يقال حاكى فلان فلانا، لما يقال حاكى فلان فلانا أي أتى بشيء يماثل فعله. وهل لأحد أن يحاكي القرآن؟ هل لأحد أن يحاكي القرآن أو يأتي بمثيل له؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكيف تكون الحكاية إذن؟ فالحكاية القول بأنه حكاية عن كلام الله باطل، والقول بأنه عبارة عن كلام الله أيضا باطل، لأن ما هي العبارة عن الكلام؟ مثلا من لا يستطيع أن يفصح عن ما في نفسه من كلام فيفهم كلامه أو يفهم من يراه أو يرى إشارته كلامه فيتكلم بكلام يبين به عن مقصود هذا الذي أشار إشارته، نقول في هذا الكلام ماذا؟ عبارة عن كلام فلان. مثلا رجل أخرس لا يستطيع أن يتكلم فأشر إشارات ففهمها من أشر فقال يقول كذا وكذا، هذا عبارة عن عبر عن كلام من لا يحسن الكلام. فالقرآن ليس كلام الله عند هؤلاء بل هو عبارة عنه. من الذي عبر عنه؟ هنا تأتي أقوال لهم، بعضهم يقول عبر عنه جبريل وبعضهم يقول عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من أضاليل هؤلاء. فهذا باطل، هذا باطل أن يقال في القرآن إنه عبارة عن كلام الله أو يقال إنه حكاية عن كلام الله. فالقرآن ليس عبارة عن كلام الله وليس حكاية عن كلام الله، بل هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو الذي تكلم به. هذا يعني فيه إشارة إلى بدعة الكلابية ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية، وقد أشرت إليها فيما سبق، وهي تقسيمهم للكلام إلى قسمين: كلام النفسي وكلام اللفظي. الكلام اللفظي هو المكون من حروف وأصوات وأمر ونهي وخبر وما إلى ذلك، فالله عز وجل عندهم لا يوصف بالكلام اللفظي. لماذا لا يوصف به؟ قالوا لأن الكلام اللفظي يحتاج إلى حنجرة ولهات ولسان وإلى آخره، وهذا يلزم من التشبيه بزعمه. فالله عندهم لا يوصف إلا بالكلام النفسي، وأتوا بهذه البدعة التي ما سبقوا إليها أبدا، حتى كما قال بعض أهل العلم لا عند العقل ولا عند المجانين، ما سبقوا بها أبدا أن يوصف بما قام في النفس ولم يتكلم به صاحبه بأنه كلام، ولم يجدوا شاهدا على قولهم هذا إلا بيت محرف: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. والبيت محرف، ويقال إن قائله الأخطل النصراني، ولهذا عابهم أهل السنة عيبا شديدا، قالوا لهم: ما وجدتم شاهدا على مقالتكم إلا بيت لشاعر نصراني، والنصارى معروفون في خطأهم وباطلهم في كلام الله، تتركون الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة وتحتجون بكلام هذا الشاعر النصراني. وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: تبا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل. القرآن والسنة والأحاديث الصحيحة والنصوص البينة كلها على جنب، والاستدلال يقول قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. ومن أهل العلم من جزم أن البيت محرف، ومنهم مستجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وكتاب عظيم الفائدة كبير القدر في بابه. ثم بدأ المصنف يذكر بعض الأدلة على ما سبق، يعني إن القرآن الحروف المكتوبة هي كلام الله عز وجل، مما يدل أو مما يعطي شيء من الإشارة أن كلمة والأصوات المسموعة قد تكون دخلت من النساخ، أنه لم يأتي لها ذكر، وإنما الاستدلال الذي أتى كل فيما يتعلق بالحروف، فهذا يعطي شيء من التساؤل. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد، وقال حاميم عين سين قاف، هذه كلها كلام الله وهي حروف مقطعة، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، كلها حروف مقطعة وهي كلام الله عز وجل. هذا ما فيه من دلالة، فيه دلالة على بطلان قول من يقول إن كلام الله ليس بحرف، هذه أحرف وهي من كلام الله، هذه أحرف وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذكره لهذه الأدلة فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين، يعني خرج من الدين وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى البهتان. يعني من يرد عليهم هم بين أمرين، إما أن يقولوا إن هذه ليست حروف، إما أن يقولوا ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد هذه ليست حروف، إن قالوا ذلك ماذا حصل منهم؟ كابروا العيان وأتوا بالبهتان، لأن كل أحد يدرك أنها حروف. لو سألت صغار الأطفال قلت ما هي هذه ألف لام ميم، يقول هذه حروف، فإن قالوا ليست حروفا كابروا العيان وأتوا بالبهتان، وإن قالوا ليست كلام الله خرجوا من الدين، لأنهم جحدوا شيئا هو من كلام الله سبحانه وتعالى وهي هذه الحروف المقطعة. نعم.
قال وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفيه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم قواه بمجموع طرقه، والحديث فيه دلالة واضحة على ما سبق ذكره من أن القرآن مكون من أحرف، مكون من أحرف، وهذه الأحرف هي من كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من يقول إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات، حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. الحرف يعني قوله من قرأ حرفا هذا فيه دليل على أن القرآن مكون من أحرف، والقرآن كلام الله. من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفيه يعني زيادة أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا واضح، سواء ثبتت هذه الزيادة أو لم تثبت، واضح أن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذه الأحرف الثلاثة على الحديث يعني على رواية مسعود فيها 30 حسنة، فيها 30 حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فلو 10 حسنات، إذن ألف لام ميم فيها 30 حسنة، لأنها مكونة من 3 أحرف، وهذه الأحرف الثلاثة من كلام الله. ومن قال إنها ليست بأحرف فقد كابر ورد أمورا واضحة معلومة. ومن أثبت إنها أحرف ونفى أنها من كلام الله فقد خرج من دين من الدين لأنه جحد شيئا من كلام الله. نعم.
وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب.
ثم أورد هذا الحديث عن يعلى بن مملك على وزن جعفر مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله أي وصفت القراءة. وهذا فيه أن النعت يطلق ويراد به الوصف. أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أم سلمة وصفت قراءة الرسول، المعنى نعتت أي وصفت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا. القراءة المفسرة يعني القراءة التي فيها ترسل وترتيل وتتبع للمعاني والدلالات، فإذا هي قراءة مفسرة حرفا حرفا. لاحظ قولها قراءة مفسرة، بعض الناس يقرأ القرآن ولا تكون قراءته مفسرة لأنه هو نفسه لا يتابع أثناء القراءة المعاني والدلالات، وبعض الناس يقرأ ويقف عند أماكن الوقوف المناسبة، ولما يقف عند أماكن الوقوف المناسبة كأنه فسر لك الآية ووضح لك معناها. فبعض الوقوفات التي يأتي بها من يقرأ قراءة مفسرة تفسر لك المعنى وتوضحه، بينما من يقرأ بدون فهم من يتابعه أيضا لا يستطيع أن يحسن ضبط المعاني. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. الشاهد من ذلك أن القرآن مكون من أحرف وهو كلام الله عز وجل، فكلام الله بحرف، لا كما يقول أهل الضلال إنه ليس بحرف ولا صوت. نعم.
وروى سهل بن سعد الساعدي قال بينا نحن نقتري
الكلام بحرف وصوت، الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا باتفاق الناس. الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا باتفاق الناس. باتفاق الناس الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. المعتزلة يدركون ذلك، يدركون أن الكلام بحرف وصوت، لأجل ذلك قالوا القرآن ليس كلام الله، وقالوا الله ليس موصوفا بالكلام. لماذا؟ قالوا لأن الكلام مكون من أحرف وأصوات بالاتفاق، وإذا وصفنا الله بكلام مكون من حرف وصوت لزم كذا وكذا وكذا. لاحظتم؟ وهذا محل اتفاق أن الكلام بحرف وصوت. لما تناظر ابن كلاب مع بعض المعتزلة قالوا له إن أثبتت الكلام لله لزمك إثبات الحرف والصوت، هكذا يقول المعتزلة، لزمك إثبات الحرف والصوت. هذا اللازم يلزم أو لا يلزم؟ من أثبت الكلام لله لزمه أن يثبت الحرف والصوت، اللازم يلزم أو لا يلزم؟
يلزم،
لأن أي كلام لا يكون كلام إلا بحرف وصوت. قالوا لزمك أن تثبت الحرف والصوت، وإن أثبتت الحرف والصوت لزمك إثبات المخارج واللهات والول إلى آخره مما هو في الإنسان. هم لأجل الحرف والصوت، لأجل نفي الحرف والصوت نفوا الكلام عن الله. ماذا صنع ابن كلاب؟
أخذ يفكر يريد أن يوفق بين الآيات المثبتة للكلام لله وبين الشبهة التي أوردها عليه هؤلاء أنه يلزم من أثبات الحرف الصوت هذه اللوازم، فأتى ببدعة لم يسبق إليها. ما هي؟ ببدعة الكلام النفسي. قال: الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام نفسي وهو معنى واحد قائم بنفس الموصوف، ليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا كذا، وكلام مكون من حروف وألفاظ وأصوات وإلى غير ذلك. والله عز وجل يقول: موصوف بالكلام النفسي دون الكلام الحرفي، الكلام الذي مكون من حروف وألفاظ فالله موصوف بالكلام النفسي دون الكلام الذي مكون من ألفاظ وأحرف. هنا جاءت بدعة الكلام النفسي، وسمى ابن كلاب الكلام النفسي الذي يقوم بالنفس كلاما، وألزم بإلزامات من بين أن يكون الأخرس متكلم، لأن الأخرس يقوم في نفسه كلام، ألزم بإلزامات كثيرة، وناقشه أهل العلم، ناقشهم أهل العلم مناقشات واسعة، من أوسعها كتاب شيخ الإسلام التسعينية أو السبعينية مطبوع، رد عليهم في هذه البدعة من 70 وجها، فصل القول في رد بدعة الأشاعرة بالقول في الكلام النفسي. وكان في زمانه رحمه الله دار بينه وبينهم مناقشات، ووشوا به عند السلطان وسجنوه من أجل هذه المقالة، وطلبوه من السجن لمناظرته فرفض رحمه الله أن يأتي إليهم، فعادوا إليه المرسول مرة ثانية قالوا: العلماء ينتظرونك لمناقشتك في الكلام النفسي. قال: أخبرهم أنني لا آتي، ولكن أبلغهم أن كلامهم باطل من وجوه، أولا. ثانيا قال: ما أحسن، اكتب لي هذا الكلام. فكتب له وهو في السجن 70 وجها، وأعطاها إياه وسلمها إليه. يقول شيخ الإسلام: وبلغني أنهم كتبوا إلي ورقة ومزقوها عدة مرات، ورقة واحدة يناقشون فيها فيجدون فيها أخطاء، مزقوها، يقول عدة مرات، بلغني أنهم مزقوها عدة مرات، ولما أرسلوها له نقدها من وجوه كثيرة، وهي مطبوعة أيضا نقده لتلك الورقة التي مزقت عدة مرات من هؤلاء القضاة والعلماء، وقصتهم معروفة مشهورة. فمطالعتها تنفع، تجدونها يعني في التسعينية وفي مقدمة الفتاوى أو في الفتاوى المصرية المطبوعة في 5 مجلدات. نعم.
قال: وروى سهل بن سعد الساعدي قال: بينا نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره.
ثم أورد هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: بينا نحن نقترئ، يعني يقرأ بعضنا بعضا القرآن الكريم، بينا نحن نقترئ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله. وعليه الصلاة والسلام يحمد الله على هذا الكلام العظيم، على كلامه سبحانه وتعالى، ويحمد الله على اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على تلاوة القرآن والعناية بمراجعته واستذكاره وتدبر معانيه ودلالاته، هذه نعمة عظيمة. قال: الحمد لله، كتاب الله واحد، كتاب الله واحد الذي أنزله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والمقصود بكتاب الله هنا القرآن، كتاب الله واحد يعني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكتاب واحد فما هناك موجب للاختلاف، لأن الكل يرجع إلى هذا الكتاب الواحد والكل يجتمع عليه. ولهذا لا يمكن أن تجتمع أمة الإسلام إلا على القرآن والسنة. وهذا معنى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكتاب الله واحد، لماذا يختلف الناس؟ والناس مطالبون أن يرجعوا إليه. فلما يرجع الجميع إلى هذا الكتاب الواحد ويعولون عليه يكون أمرهم واحدا وكلمتهم واحدة متفقة. ولأجل ذلك ترى عقيدة أهل السنة والجماعة من أول التاريخ إلى آخره على اختلاف الأزمان والأنسن والأمكنة والبقاع عقيدة واحدة، ما تجد بينهم اختلاف. السبب أنها مأخوذة من كتاب واحد. أما الذين تنوعت مصادرهم في العقيدة اختلفت عقائدهم. فقوله كتاب الله واحد هذا فيه هذه الفائدة، وهو أنه ما يمكن أن يكون خلاف إذا عاد الجميع إلى هذا الكتاب الواحد واجتمعوا عليه واعتصموا به. قال: وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود. قوله وفيكم الأحمر والأسود يوضحه ما جاء في رواية أخرى للحديث: فيكم العربي والعجم. فالأحمر والأسود يعني عرب وعجم، أصناف الناس، أصناف فيهم عجم وفيهم عرب فيهم أسود وفيهم أبيض، لكن الكتاب واحد. والمطلوب من الجميع يعني جميع الناس باختلاف ألوانهم ألسنتهم أجناسهم بلدانهم، الجميع مطلوب منهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الواحد الذي هو كلام الله عز وجل. قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. اقرأوا القرآن أي قراءة لتدبر وتفهم وعمل بما يدل عليه القرآن الكريم. وعلى هذا مضى السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يقرؤونه قراءة فيها الحفظ وفيها الفهم وفيها العمل بالقرآن الكريم. وهذا معنى قوله تعالى: الذين يتلونه حق تلاوته، لأن تلاوة القرآن حق التلاوة تتضمن هذه الأمور الثلاثة: الحفظ والفهم والعمل. ومعنى تلا فلان فلانا أي تبعه، فالتلاوة الحقة إنما تكون بالفهم والعمل. فإلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام أن تكون الحال مع القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه. ما نوع قراءتهم؟ يقرؤونه يقيمون حروفه، يقيمون حروفه يعني يجودون ألفاظه ويحسنون في ترتيله وفي تجويده وفي ضبط مخارجه، يعتنون بهذا الجانب. يقيمون حروفه كما يقام السهم، كما يقام السهم، والسهم معروف الذي يرمى به ويوجه إلى الرمية مكان الإصابة، يقيمونه كإقامة السهم يعني في دقة متناهية وضبط متقن كما يقام السهم. لا يتجاوز تراقيهم يعني حناجره، يعني حد حظ من القرآن الحنجرة، تزيين الحنجرة بالقرآن وضبط الأحرف والمخارج وما إلى ذلك، هذا حد. أما القلب والتعقل والتفهم والعمل وهذه الجوانب فهذه لا يقيمون لها وزن. ويأتي معنا في قول الحسن: يقول القرآن، يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. يقول أحدهم: قرأت القرآن ولم أسقط منه حرفا. هو نعم لم يسقط منه حرفا من حيث القراءة يعني بقراءة متقنة مرتلة مجودة. يقول: وقد أسقطهم الله كله، لأن القرآن لا يرى عليه لا في خلق ولا عمل. ولهذا بعض يعني من يوصفون بالقراء ممن يعتنون بهذا الجانب الترتيل والتجويد ولا يقيمون وزن للعمل بالقرآن، ترى بعضهم متهاون بالصلاة، وترى بعضهم متهاون في كثير من الواجبات، وترى بعضهم يفعل أمورا هي استخفاف بالقرآن وأشياء يعني منكرة وبشعة. أحد هؤلاء ولا أسميه مرة افتتح أغنية لإحدى المغنيات بآيات من القرآن الكريم، هذا لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ليست قراءة القرآن إقامة أحرف، قد يكون يقيمه إقامة تامة من حيث الحروف، لكن كما يقول الحسن أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. والحسن البصري له كلمة في هذا الباب عظيمة الشأن، يقول فيها: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اتخذوا الترتيل والتجويد وما إلى ذلك عملا، أي نصيبهم من القرآن هو هذا، وليس هذا تهوينا من التجويد والترتيل، هذا مطلوب بحدود ما دلت عليه السنة وعمل السلف رحمهم الله، هذا مطلوب، لكن لا تكون الإقامة للأحرف فقط، وليس هذا هو المطلوب من القرآن. المطلوب إقامة حروفه وإقامة حدوده والعمل بدلالاته والتدبر لمعانيه. فانظروا إلى هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام، قال: يأتي أقوام يقيمون يقرؤونه يقيمون حروفه. ما معنى يقيمون حروفه؟ يعني يقرؤونه قراءة مجودة مرتلة متقنة، هذا الجانب يأتون به، كما يقام السهم يعني من الدقة والإتقان، لا يتجاوز تراقيهم، لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره، يتعجلون أجره يعني في الدنيا، يريدون الأجر عليه في الدنيا، ولا يتأجلون يعني لا يتأجلون أجره، لا يتأجلون أجره يعني ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإنما يريدون على التلاوة أجرا في الحياة الدنيا. ولهذا بعضهم يمتهن نفسه، يأتي في المآتم ويأتي في كذا يرتزق، هذا يتعجل أجر القرآن ويتساوم معهم. سورة البقرة بكذا أقرأها لكم، تريدون أقرأ عليكم القرآن كامل بكذا، يتساوم ويتفاصلون ثم يقرأ لهم المقدار الذي حدده، وإذا طلبوا زيادة يطلب منهم أيضا الزيادة، فما أصبحت القراءة إيش؟ يتعجل أجره ولا يتأجلونه. تأجيل الأجر أن يقرأ الإنسان يحتسب الثواب عند الله عز وجل. ولما قيل للإمام أحمد عن رجل يقول: لا أقرأ، لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا، قال: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا. وأما مسألة كون الإنسان يقرأ ويصلي بالناس ويعطى من الجعل الذي خصصه الوالي أو إمام المسلمين، هذا يأخذه ولا حرج، لكن الكلام في من يرتزق بالقرآن ويتعجل أجر القرآن ويساوم به وما إلى ذلك. قال: يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري، رواه في كتاب عظيم له مطبوع أنصح بقراءته والعناية به، فريد في بابه، هو كتاب أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره. فهذا الحديث سناده فيه ضعف، لكن له شاهد عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتقوى به، ولهذا أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة في المجلد الأول. نعم.
قال: وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
الشاهد من الحديث السابق قوله يقيمون حروفه، وهذا فيه إثبات الأحرف لكلام الله عز وجل، وأن كلام الله يتكون من أحرف، وهذا فيه رد على البدعة التي أشرنا إليها سابقا. ثم قال: وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. قوله وروي، هذه صيغة تمريض، وهذا إسناده فيه ضعف، لم يثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: إعراب القرآن، الإعراب في اللغة هو الإفصاح، الإفصاح عن الشيء والإبانة، أعرب عنه أي أبان عنه أفصحه. ومعنى هذا القول إعراب القرآن أحب إلينا، أي أن نفهمه ونتدبره ونتعقل معانيه ونعرف دلالاته ونعمل بمقتضاه، أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، لأن يعني حفظ بعض الحروف بدون تعقل ما حقق مقصد القرآن، لأن مقصود القرآن أن يعمل به، مقصود القرآن أن يعمل به، إنما أنزل القرآن ليعمل به. فإذا كان يحفظ الحروف ولا يفهم ما حقق يعني المقصود. فلهذا يقول إعراب القرآن أحب إلينا من بعض حروف، يعني أن نجلس نفهم القرآن ونتدبر القرآن ونعرف دلالات القرآن أحب إلينا من حفظ بعض الحروف. والأكمل في الباب أن تحفظ الأحرف وتفهم المعاني ويعمل بالدلالات، يعني هذه الأمور الثلاثة، وهي التلاوة للقرآن حق تلاوته المشار إليها في قول يتلونه حق تلاوته، يعني يحفظون حروفه ويفهمون معانيه ويعملون بدلالاته كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم، لعلكم تصبرون علينا اليوم نكمل ما يتعلق بالكلام.
وروى أبو عبيد،
أقول ما بقي كثيرا، نكمل إن شاء الله.
وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن؟ قال: لا ولا حرفا.
ثم أورد هذه الرواية عن أبي عبيد في فضائل القرآن. هنا فائدة يعني لطيفة، تنوع مصادر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، ينقل من أخلاق حملة القرآن، وينقل من فضائل القرآن، وينقل من يعني السنن، وينقل مصادر وشرح الاعتقاد للالكائي وصريح السنة للطبري، ففي تنوع لمصادره رحمه الله في كتابه هذا. قال: وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن؟ قال: لا ولا حرفا. وهذا هو الشاهد، الشاهد قوله ولا حرفا، يعني ولا حرف من القرآن، وهذا فيه دلالة على أن القرآن مكون من أحرف، خلافا لمن ينكر أن كلام الله عز وجل ليس بحرف. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع.
قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. القرآن كله كلام الله، والإيمان ببعضه يقتضي الإيمان بباقيه، والكفر ببعضه كفر بباقيه، لأنه كله كلام الله عز وجل، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فجحد بعض القرآن أو الكفر ببعض القرآن كفر بالقرآن أجمع، وهذا واضح، لأن القرآن كله كلام الله، ومن كفر بشيء من كلام الله كفر بكلام الله، ومن كفر بشيء من القرآن كفر بالقرآن. من قال، من جحد أن قل هو الله أحد ليست من القرآن كافر بالقرآن، ومن جحد حرفا من القرآن فهو كافر بالقرآن، وهذا المعنى واضح. أما إذا كان يعني عن اشتباه أو التباس أو نحو ذلك فالشبهة تزال وتبين. لكن من حيث الحكم من كفر بحرف من كلام الله عز وجل فهو كافر بالقرآن. نعم.
وقال أيضا: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين.
قال: وأيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. عليه بكل حرف يمين. الشاهد قوله بكل حرف، الشاهد قوله بكل حرف، أي أن البقرة، سورة البقرة التي هي سورة من سورة القرآن مكونة من أحرف، فمن حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. لكن هذه المسألة يعني ينظر فيها، من حلف بالقرآن أيقال إن يعني كل حرف من القرآن عليه فيه يمين أو كفارة، أو أنها كفارة واحدة؟ هذه مسألة ينظر فيها. لكن الشاهد من كلامه رحمه الله أو رضي الله عنه إثبات الحرف في كلام الله عز وجل. نعم.
وقال طلحة بن مصرف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد.
لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. وقال طلحة بن مصرف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا، يعني حرفا واحد اللي هو حرف الواو، قال: لقد تركت حرفا، وهذا هو الشاهد، تركت حرفا اللي هو حرف الواو، ففيه أن القرآن مكون من أحرف. لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد، وفي هذا مكانة أحرف القرآن عند السلف رحمهم الله وعظم شأنها عندهم. نعم.
وقال الحسن البصري في كلام الله: قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله.
ثم أورد هذا الأثر، وحقيقة عظيم النفع كبير الفائدة، عن الإمام الجليل الحسن البصري رحمه الله في كلام الله، يعني أنه لم يذكر كلامه كاملا وإنما اجتزأ منه هذا، عن قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الآية الكريمة فيها توضيح للغاية من إنزال القرآن، أن تتدبر آياته وتفهم وتعقل معاني ويعمل بمقتضاه. لأجل ذلك أنزل القرآن، أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. الحسن يوضح ذلك، يقول: وما تدبر آياته إلا اتباعه. وما تدبر آياته إلا اتباعه، يعني أن يفهم المعنى وأن يعمل به، بهذا يكون الإنسان متدبرا تاليا للقرآن حق التلاوة. وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. ليس تدبر آيات القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، وهذا شاهده في الحديث المتقدم الذي ساقه أو أورده المصنف رحمه الله: ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله. بقية كلامه: فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل، فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل. هذا قاله الحسن متى؟ ويحكي نوعا من القراء سمع بهم أو رآهم. متى؟ عصر التابعين، في عصر التابعين يقول هذه المقالة الحسن البصري رحمه الله عن أناس، إما أنه سمع بهم أو أنه ابتلي برؤيتهم. يقول أحدهم: قرأت القرآن فلم أسقط منه حرفا، قرأت القرآن كله فلم أسقط منه حرفا. وذكر في بعض المواضع أن بعضهم يقول قرأت سورة كذا في نفس واحد ولم أسقط منه حرفا، يعني قرأته قراءة سريعة ما أسقطت منه حرفا. وقد أسقطه والله كله، وقد أسقطه والله كله. لماذا؟ لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، يعني ليست أخلاقه أخلاق القرآن ولا أعماله أعمال القرآن. هذا يقوله في أناس في زمان في, 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 في قرن أو في زمان التابعين، فماذا يقال أو ما عسى أن يقال في مثل هذا الزمان؟ ويضم إلى هذا كلمته الأخرى وهي جميلة ذكرتها لكم، يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. الشاهد من هذا الأثر ما هو بحفظ حروفه، إثبات الحرف. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر. وهذا نظير ما سبق في أثر ابن مسعود رضي الله عنه: ومن قال لا أؤمن بهذه اللام، وفي بعض المصادر بهذا الكلام، فقد كفر، يعني إن جحد حرفا أو إن جحد كلاما من القرآن فإنه يكفر بذلك. الشاهد قوله بحرف من القرآن. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه أقصه منه. قالوا: وكيف وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة.
لعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أشكل علي فضيلة الشيخ ما ذكرتم قاعدة في الدرس الماضي: كل عقيدة تؤمن بها ينبغي أن تورث فيك عملا، وذكرتم ضعف العبادة عند بعض أئمة أهل البدع مع حديث الخوارج ووصفهم فيه بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، أرجو التوضيح ورفع هذا الإشكال.
الإشكال هنا غير وارد، لأن الناس على قسمين: هناك من عنده عمل وبذل وتفاني وجد ولكنه قائم على ضلال، ليس قائما على علم شرعي. هناك أناس آخرون عندهم علم وقد يكون في كثير من جوانبه صحيحا لكنه لا يؤثر فيهم عملا. والصراط المستقيم الذي ندب الله عز وجل إليه ومدح أهله الذين هم المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، أي أن علمهم يؤثر فيهم عملا. والتوحيد له جانبان: جانب علمي وجانب عملي، وكلا الأمرين مطلوب. فوجود يعني أعمال عند بعض الطوائف أو بعض الناس وكثرة فيها ولا تكون مبنية على اعتقاد صحيح، هذا يوجد، يوجد، لكن ما ذكرته في القاعدة الماضية هو ينصب على من اشتغل بأمور نظرية وفلسفات عقلية وتصورات وهمية يبني عليها دينه، فأثر فيها يعني أثر فيه ذلك التقرير الفاسد شؤما في عمله، كما وضحت ذلك ببعض الأمثلة في تلك الكلمة الماضية، فالإشكال غير وارد. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الحفاظ الذين يشتركون في مسابقة حفظ القرآن يدخلون في ضمن من يتعجلون الأجر؟
لا، ذكرت فيما سبق أن الأشياء التي تجعل لمن ولي الأمر أو من ينيبه أو الجمعيات الخيرية للتنافس على يعني حفظ القرآن والعناية به وتدبره وتشجيع الصغار على ذلك، فإذا أخذ منها لا بأس بذلك، لا بأس أن يأخذ، لكن لا تكون هي غايته. ولهذا ينبغي أن يربى هؤلاء وينشأون على طلب الأجر في قراءة القرآن من الله، الصغار ينشأون على ذلك، وإذا حصلوا على مكافآت أو تشجيع أو دخلوا في بعض المنافسات فهذا إن شاء الله لا حرج فيه.
يقول السائل: ما هو الفرق بين قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق وصوت القارئ بالقرآن مخلوق؟
اللفظ بالقرآن مخلوق، يعني هذه المقالة هي عند السلف بدعة، ما يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال أيضا لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلاهما يعني باطل. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل شيئين: يحتمل فعل القارئ، يحتمل فعل القارئ، ويحتمل المقروء الملفوظ المتلو. ولهذا عندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلتا المقالتين بدعة وليست من كلام السلف رحمهم الله، لأن إن قال لفظي بالقرآن مخلوق فيدخل تحت قول لفظي بالقرآن مخلوق الملفوظ المقروء المتلو، وهو غير مخلوق، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يدخل في اللفظ فعل العبد، وفعل العبد وصوته مخلوق. وأما صوتي بالقرآن، الصوت صوت القارئ والصوت مخلوق، أما الكلام المتلو المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح وللسامعين: وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وروي عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال كلام المصنف رحمه الله عن إثبات الكلام صفة لله عز وجل، وأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. وأورد هنا ما يروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذه الكلمة تنقل عن السلف رحمهم الله بكثرة، بل إنها محل إجماع بينهم، ودلائلها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة. فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أنه هو جل وعلا الذي تكلم به، القرآن خرج منه أي هو عز وجل تكلم به، ليس الذي تكلم به غيره، وإنما الذي تكلم بالقرآن هو الله، وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الأمة. فمعنى قول السلف منه بدأ أي هو تكلم به ابتداء، ومن سواه كجبريل والرسول عليه الصلاة والسلام وحملة القرآن من الأمة هم نقلة له. والكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله أداء. فقول السلف منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، فهو كلامه سبحانه. وفي قولهم منه بدأ رد على أهل البدع والضلال الذين يقولون إن الله عز وجل خلق الكلام في اللوح المحفوظ، أو خلقه في جسم من الأجسام، أي جسم كان، وأخذه منه جبريل، أخذه جبريل من اللوح، أو أخذه من ذلك الجسم. وهذا باطل، لأن معنى ذلك أن القرآن بدأ من اللوح أو من ذلك الجسم، خلق فيه فكان بدءه منه، وهذا ضلال وباطل وجحد، لأن القرآن كلام الله عز وجل. والسلف رحمهم الله لما قالوا منه بدأ أرادوا إبطال قول المعتزلة وغيرهم، ممن ينكرون أن القرآن كلام الله عز وجل. فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء. وقولهم وإليه يعود أي القرآن يعود إلى الله. قد ذكر أهل العلم في معنى قول السلف إليه يعود معنيان، أحدهما ما دل عليه بعض النصوص من أن القرآن في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور عندما يضيعه الناس ولا يهتمون به ولا يعطونه حقه وقدره، فيرفع إلى الله عز وجل. فهذا عود في القرآن، إليه يعود يعني إلى الله. وعلى هذا فقولهم إليه يعود أي في آخر الزمان عندما يرفع القرآن إلى الله تبارك وتعالى، يرفع من السطور ومن الصدور. وهذا إنما يكون في آخر الزمان عندما يضيع الناس القرآن. وقيل المراد بقوله إليه يعود أي وصفا، فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي وصفا، فهو الموصوف به وكلامه. وهذا معنى قول السلف رحمهم الله: الكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله أداء. فالقرآن يعود إلى الله أي وصفا، لأن الله عز وجل هو، أي أن القرآن الذي نتلوه ونحفظه ونكتبه ونسمعه هو كلام الله، يعود إلى الله أي وصفا، ليس وصفا لمن تلاه، وإنما هو وصف لمن ابتدأ به أو تكلم به ابتداء، وهو الله تبارك وتعالى. ثم ذكر عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار. يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أدركت مشايخنا. عمرو بن دينار أدرك كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة، فلما يقول أدركت مشايخنا هذا بمثابة حكاية الإجماع في ذلك العصر، أي من رآهم وأدركهم يقولون هذه المقالة. ولهذا البيهقي في كتابه الاعتقاد لما نقل هذا الأثر عن عمرو بن دينار قال: مشايخه بعض الصحابة وأجلة التابعين، وهذا بمثابة حكاية الإجماع. ويكفينا في هذا أن هذه الكلمة مشهورة ومتداولة تداولا واسعا بين السلف رحمهم الله، ينقلونها ويقررونها ويذكرونها في مجالسهم وكتبهم، كلمة متداولة بينهم شائعة ذائعة. قال: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أيضا كلمة منذ 70 سنة الامتداد، يعني في هذه المدة الطويلة والكل ماضون على هذه الكلمة، وهذا كله يؤكد أنها كلمة مضى عليها السلف، كلمة مضى عليها السلف، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، أي هو الذي تكلم به جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، على ما سبق بيان ذلك وإيضاحه. قال: رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه. محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله، صاحب جامع البيان لتفسير آية القرآن. وهبة الله ابن الحسن بن منصور الحافظ اللالكائي المشهور في زماننا هذا باللالكائي، صاحب كتاب شرح الاعتقاد ومطبوع في 4 أو 5 مجلدات كبار، في كتاب السنة لهما. السنة لابن جرير طبع وهو بعنوان صريح السنة، والأثر هذا موجود في صريح السنة المطبوع، ويقال عنه السنة. والسنة للالكائي مطبوع كما أشرت، واسمه شرح الاعتقاد، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. وعادة أهل العلم الكتب التي عناوينها قد تكون طويلة يختصرونها بما يدل على مضمونها، فلما يقول السنة للالكائي رواه السنة، رواه اللالكائي في السنة، يعني شرح اعتقاد، لو تقرأ عنوان الكتاب تجده طويلا لا أحفظه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية وكذا، فيختصرون يقول رواه اللالكائي في السنة، هذه جرت عليها عادة أهل العلم. والبعض في هذا الموضع يهم، يظن أنهما كتابان، يظن أن هناك كتاب اسمه السنة للالكائي وكتاب آخر اسمه شرح الاعتقاد، لكن إذا عرف طريقة أهل العلم في اختصار العناوين للحاجة يدرك أن الكتابين أن الاسمين لكتاب واحد. وأحيانا يقول مثلا في الاعتقاد رواه اللالكائي في الاعتقاد فيظن أنه ثلاثة كتب لللالكائي: الاعتقاد والسنة وشرح اعتقاد وصول أهل السنة والجماعة. وهذا يهم فيه بعض المحققين عندما يعد في مقدمة الكتاب أسماء كتب للمؤلف، فيجد في بعض كتب التراجم السنة ويجد في كتب أخرى الاعتقاد، فيقول يعدد في كتب هذا المؤلف السنة الاعتقاد على أنهما كتابان وإنما هما في الحقيقة كتاب واحد. قال: وأدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، أي أن عمرو تابعي جليل أدرك عددا من الصحابة. وهذا فيه يعني تنويه بقوله أدركت مشايخنا، يعني فيهم صحابة، لما قال عمرو بن دينار أدركت مشايخنا أي فيهم صحابة، أدرك أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأدرك كبار التابعين. فلما يقول عمرو بن دينار أدركت مشايخنا لها وزن كبير هذه الكلمة ولها قيمة رفيعة. نعم.
قال: واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، وبقوله عز وجل: ولكن حق القول مني.
قال: واحتج أحمد، أي الإمام رحمه الله إمام أهل السنة. والإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة بلاء حسن وجهد مبارك في تقرير الحق وإبطال الباطل، وامتحن في ذلك وابتلي ابتلاء عظيما، والله عز وجل أيد به الحق ونصره. قال: واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى. على ذلك يعني على ما قرره أهل العلم أن القرآن كلام الله منه بدأ. احتج على ذلك بأدلة، منها أن الله كلم موسى، وقد مرت معنا الآية: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية تدل على أن الكلام كلام الله الذي سمعه موسى من الله بدأ من الله، ولهذا قال: فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. كان الكلام من الله والاستماع من موسى، فالكلام الذي سمعه موسى بدأ من الله، أي الله الذي تكلم به ليس غيره. جهمية الضلال يقولون إن موسى سمع الكلام من الشجرة، والله خلق الكلام في الشجرة. إذا ما معنى موسى كليم الله؟ موسى كليم الشجرة، موسى كليم الشجرة، وأي يعني منقبة خص بها عندما كان على زعمهم إنما سمع الكلام من الشجرة، والشجرة التي كلمته بكلام خلقه الله فيها. وما معنى كونه كليم الله؟ فهذا من إفك هؤلاء وباطلهم. موسى سمع كلام الله من الله، والكلام الذي سمعه موسى بدأ من الله، الله الذي تكلم به. إذن كلام الله لموسى يحتج به في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يحتج به لهذه المقالة الشائعة الدائعة بين السلف: منه بدأ وإليه يعود. قال: فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. وفي إبطال قول هؤلاء عندما قالوا إن الشجرة خلق الله فيها الكلام، قال السلف: أيمكن أن تقول الشجرة لموسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل هذا الكلام يمكن أن يقوله غير الله؟ إن قاله غير الله فقد ادعى لنفسه الألوهية. وهل يمكن أن تخاطب الشجرة موسى بهذا الخطاب: إنني أنا الله فاعبدني، أقم الصلاة لذكري؟ ولهذا قال السلف: من قال إن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني تكلمت به الشجرة أو قالته الشجرة أو قاله جبريل فهو كافر، وهذا كلام لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقوله إلا الله. هذا شاهد على قول السلف منه بدأ. إنني أنا الله هذه من أين بدأت؟ إن قيل بدأت من أي كائن يكون غير الله هذا كفر. إنني أنا الله ما يمكن يقولها إلا الله، وإن قالها غيره فقد ادعى لنفسه الألوهية من دون الله عز وجل. فهذا شاهد يعني واضح لمقالة السلف عن الكلام: إنه كلام الله ومنه بدأ. قال: وبقوله عز وجل: ولكن حق القول مني. هذا الشاهد، القول مني، مني أي منه بدأ، منه بدأ، منه خرج، تكلم به هو سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: ولكن حق القول مني. والقول وصف لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا بموصوف، وما يقال فيه من الله هو على نوعين، ما يقال فيه من الله هو على نوعين: أعيان قائمة بأنفسها مثل قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما في السماوات وما في الأرض من الله. ما في السماوات وما في الأرض أعيان ولا أوصاف؟ أعيان، مخلوقات قائمة بأنفسها، فهي من الله ماذا؟ خلقا، فهي من الله خلقا. أما قوله: ولكن حق القول مني، القول ليس عينا قائمة بنفسها، وإنما هو وصف لا يقوم إلا بموصوف، فهو منه تبارك وتعالى وصفا، مني أي تكلم به وهو صفة له سبحانه وتعالى. هناك نقول: مني هو مخلوق له، ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا، أما هنا من الله وصفا. هذا فيما يقال فيه من الله. ظل في هذا الباب طائفتان، ظل في هذا الباب طائفتان. طائفة تجعل الجميع من الله وصفا، تجعل الجميع من الله وصفا، وهم ظلال المتصوفة وغلاته. فكل ما في الكون من الله، يعني جزء من الله، فالكون كله هو الله، هذا قول من يقول بوحدة الوجود. فما في الكون هو من الله، يعني جزء منه. فقوله: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه ماذا؟ لما هذه الآية عند غلاة الصوفية منه ما معناها؟ أي جزء منه، لأن ما ثم إلا الله كما يدعي هؤلاء الضلال، فهي منه أي جزء منه. وظل الطائفة أخرى في هذين النوعين فجعلت الجميع منه خلقا، وهم المعتزلة ومن لف لفهم. فالمعتزلة يقولون في هذا الباب: الكل منه خلقا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا، ولكن حق القول مني أي خلقا. فيجعلون ذلك، يجعلون هذه الآية دليل، إلا بموصوف فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة صفة. وعليه قول الله تعالى: ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، القول من الله وصف، لأن القول معنى أو وصف لا يقوم إلا بموصوف، فهو من الله وصفا. وهذا به يظهر استشهاد السلف رحمهم الله بهذه الآية على أن القرآن أو القول على أن القول من الله عز وجل وصف له، وهو منه أي بدأ منه سبحانه وتعالى. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، ذكرت في الدرس الماضي أن القول المضاف إلى الله عز وجل قد يكون قولا كونيا قدريا، قد يكون قولا شرعيا دينيا، وهنا القول كوني قدري. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي فيما قدره وقضاه سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. والقول الشرعي مثل القرآن الكريم، ولما نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم قال تعالى أي قولا شرعيا، فالقرآن قول شرعي وهو من كلماته تبارك وتعالى الشرعية. وقوله حق القول مني لأملأن جهنم هذا قول كوني قدري قضاه سبحانه وتعالى وقدره.
وروى
الترمذي من رواية الخباب ابن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. هذا كما ذكر من حقق الكتاب ليس موجودا في الترمذي، وموجود عند البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وعند الآجري في الشريعة وغيرهما عن خباب بن الأرت موقوفا عليه، عن خباب بن الأرت موقوفا عليه. وجاء في سنن الترمذي من رواية أبي أمامة ورواية جبير بن مطعم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما ما يروى عن خباب فهو موقوف عليه. قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. قوله مما خرج منه هذا شاهد لمقالة السلف رحمهم الله منه بدأ، قولهم منه بدأ هو بمثابة ما جاء في هذه الرواية خرج منه، فمعنى خرج منه أي منه بدأ، ومعنى ذلك أي أنه هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به ابتداء ليس غيره جل وعلا. نعم.
ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد، وقال حاميم وعين سين قاف. فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان.
ثم ذكر رحمه الله هذا الكلام وبناه على ما سبق واستدل على بعضه ببعض النصوص الآتية. قال ونعتقد أن الحروف المكتوبة يعني في القرآن، الحروف المكتوبة يعني في القرآن، القرآن مكون من حروف وكلمات، الكلمات مكونة من أحرف، والسور مكونة من كلمات والكلمات من حروف. فالحروف المكتوبة في القرآن عين كلام الله، الحروف المكتوبة في القرآن عين كلام الله. قال رحمه الله: ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل. قوله رحمه الله الحروف المكتوبة عين كلام الله، كلام واضح، لأن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل يتكون من حروف، ولما يقال القرآن كلام الله يعني بحروفه وكلماته وسوره وآياته، وكلام الله ليس كلام غيره سبحانه وتعالى. ودلت السنة وآثار السلف رحمهم الله أن القرآن مكون من أحرف، ويأتي في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي لأجله أتى المصنف رحمه الله بهذه الحروف المقطعة، وهي يقال عنها عند عامة المفسرين حروف مقطعة: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، حروف مقطعة، وهي من القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. إذن الحروف المكتوبة في المصحف هي عين كلام الله، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم بها. وقوله والأصوات المسموعة أي أيضا هي عين كلام الله، هذا محل نظر، لأن الأصوات الصادرة من التالي، الأصوات الصادرة من التالي هي صوت التالي، والصوت الذي يصدر من التالي مخلوق باتفاق السلف، الصوت نفسه. ولهذا يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فالكلام غير مخلوق، يعني المقروء المتلو غير مخلوق كلام الله، لكن الصوت وحركة العبد، حركة لسانه ومخارج صوته ونحو ذلك، هذا يعني كله مخلوق، أفعال العباد مخلوقة، يعني الصوت وحركة اللسان وهذا كله مخلوق، كما أيضا يقال في الرق والحبر والمداد، هذه أشياء مخلوقة. الرق مكتوب والحبر مكتوب، وما كتب به أو المكتوب كلام الله غير مخلوق. أيضا الصوت وحركة اللسان وأفعال العباد مخلوقة، لكن المتلو المقروء المسموع كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام التالي. ولهذا قال السلف تلك المقالة: القول أو الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وإذا قول رحمه الله والأصوات المسموعة عين كلام الله، الأصوات إن أريد بها صوت القارئ فهو مخلوق، ولهذا يقولون فلان حسن الصوت بالقرآن، فلان حسن الصوت بالقرآن، وهذا يوضح لنا أن الصوت يرجع إلى من؟ يرجع وصفا للتالي للقارئ وصفا له، ولهذا قال فلان حسن الصوت، ويقال يعجبني صوت فلان ولا يعجبني صوت فلان، ولا أحد يقول لا يعجبني القرآن، لكن الكلام هنا متجه إلى ماذا؟ إلى الصوت نفسه. فالصوت هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. فلما يقال وأصواتنا والأصوات المسموعة عين كلام الله، يكون هذا الكلام محل إشكال ومحل نظر. لكن لو قال والكلمات المسموعة، الحروف المكتوبة والكلمات المسموعة عين كلام الله، ما بقي إشكال، على أن هذه الجملة والأصوات المسموعة ليست موجودة في بعض نسخ الكتاب، موجودة في بعض النسخ وليست موجودة في نسخ أخرى، وهذا يعني يثير شيء من التساؤل قد تكون يعني موجودة في الكتاب أصلا من المؤلف، وقد تكون اجتهاد من أحد نساخ الكتاب، هذا محتمل وهذا محتمل، والأمر يحتاج إلى تحقيق دقيق. على كل حال، سواء قاله المصنف أو كان من كلام النساخ، فهذه اللفظة محل إشكال. ولو قيل والكلمات المسموعة ما بقي أي إشكال، الحروف المكتوبة والكلمات المسموعة عين كلام الله. لكم أن تقولوا من أين جاءت هذه الكلمة، من أين جاءت هذه الكلمة، يعني ما الذي دفع إليها. لما تنظر في عقيدة المتكلمين يقولون كلام الله ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت، ينفون عنه الحرف وينفون عنه الصوت، ويبنون ذلك على لوازم سيأتي نقدها عند المصنف رحمه الله، لأنهم يقولون الحروف والأصوات يلزم منها وجود الحنجرة والمخارج واللهات والأضراس وإلى آخره، وإذا أثبتنا ذلك لله كان التشبيه، فينفون لأجل ذلك الحرف والصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله هو بصدد رد هذا الباطل، قال والحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله، يعني ليس كما يدعيه هؤلاء إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. لكن كما وضحت لكم، الحروف المكتوبة هي عين كلام الله، والأصوات المسموعة عندما ننظر إلى المسألة بتدقيق، جبريل سمعه من الله بصوت من؟ صوت الله، سمعه من الله بصوت الله سبحانه وتعالى. ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل بصوت من؟ بصوت جبريل. فإذن الصوت المسموع الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام صوت جبريل، والكلام المتلو المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا الصحابة لما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام سمعوه بصوت النبي، ونحن لما نسمع من القراء نسمعه بأصواتهم، ولهذا نقول صوت فلان جميل بالقرآن، وصوت فلان حسن بالقرآن، وصوت فلان ليس جميلا. ولا أحد يقول القرآن ليس جميل، وهذا يعني كفر بالاتفاق، لكن الصوت قد يمدح وقد لا يمدح، الأصوات تتفاوت، فالأصوات ترجع إلى المخلوقين، هي أصواتهم، وهذا قول السلف، الصوت صوت القارئ. أما الكلام المتلو المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فمن هنا جاءت يعني هذه الكلمة لرد هذا الباطل. لكن نحن نرد هذا الباطل بأن نقول الحروف والأصوات، حروف القرآن وأصواته التي سمعها جبريل من الله هي حروف القرآن، هي كلام الله، والصوت صوت الله. ونرد مقالة أولئك بأن أثبتنا أن القرآن بحرفه وصوته الذي سمعه جبريل من الله هو كلام الله عز وجل. فالقرآن مكون من حروف، وتكلم الله عز وجل به بصوت سمعه من؟ جبريل. وهذا فيه إبطال لمن يقول إن كلام الله بدون حرف ولا صوت. هذا عدا الأدلة الأخرى الكثيرة التي ذكرها السلف رحمهم الله الدالة على أن كلام الله بصوت يسمع، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله. إذن عرفنا من أين دخلت هذه الكلمة. أنقل لكم هنا كلاما لشيخ الإسلام بن تيمية تجدونه في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 573. قال رحمه الله وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع، وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الصوت، ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن، وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. قال: فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه. أنكروا ذلك وعابوه، أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يقال إن الصوت المسموع غير مخلوق. أنكروا ذلك وعابوه. ما معنى غير مخلوق؟ يعني أين كلام الله؟ لما يقال الصوت المسموع غير مخلوق، إذا ما هو؟ عين كلام الله، أي عين كلام الله. هذا أنكره جمهور السلف وعابوه. وإن كان بعض من نصر السنة قرر ذلك، قرر ذلك في صدد ماذا؟ رد باطل ومقالة أولئك الذين ينفون الحرف والصوت عن الله. ونحن في هذه المسألة أو في هذا الدليل ذاته وضحت لكم كيف نستطيع نبطل به مقالة أولئك. بماذا؟ الصوت الذي سمعه جبريل من الله هو صوت الله، وهذا فيه إثبات أن الله تكلم بالقرآن بصوت سمعه منه جبريل، سمعه منه جبريل. وقول الله تعالى: وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك جبريل، إذا قرأه عليك جبريل. فالكلام، فالقرآن الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل هو كلام الله، لكن الصوت صوت جبريل. ومن يتلو القرآن في أي وقت وحين الصوت صوته، صوت التالي، لكن الكلام المتلو هو كلام الرب العظيم سبحانه وتعالى. كلام شيخ الإسلام، قال بقية كلامه، قال: أما التلاوة نفسها التي حروف القرآن وألفاظه فهي غير مخلوقة. التلاوة نفسها التي حروف القرآن وألفاظه غير مخلوقة، أما الصوت فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. وفي الموضع الذي أحلت عليه تجدون قبله وبعده بسط عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتعلق بهذه المسألة. قال: عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة، لا حكاية ولا عبارة. ليس القرآن حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، بل هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي تكلم به. هنا المصنف رحمه الله يرد على الكلابية ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن يجعلون القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، وكلا القولين باطل وضلال، سواء قيل إنه حكاية أو قيل إنه عبارة. أما القول بأنه حكاية، فالحكاية ما هي؟ محاكاة الشيء، محاكاة الشيء أن يؤتى بمثيل له، يقال حاكى فلان فلانا، لما يقال حاكى فلان فلانا أي أتى بشيء يماثل فعله. وهل لأحد أن يحاكي القرآن؟ هل لأحد أن يحاكي القرآن أو يأتي بمثيل له؟ قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكيف تكون الحكاية إذن؟ فالحكاية، القول بأنه حكاية عن كلام الله باطل، والقول بأنه عبارة عن كلام الله أيضا باطل. لأن ما هي العبارة عن الكلام؟ مثلا: من لا يستطيع أن يفصح عن ما في نفسه من كلام فيفهم كلامه، أو يفهم من يراه أو يرى إشارته كلامه، فيتكلم بكلام يبين به عن مقصود هذا الذي أشار إشارته، نقول في هذا الكلام ماذا؟ عبارة عن كلام فلان. مثلا: رجل أخرس لا يستطيع أن يتكلم، فأشر إشارات ففهمها من أشر، فقال يقول كذا وكذا، هذا عبارة عن، عبر عن كلام من لا يحسن الكلام.
فالقرآن ليس كلام الله عند هؤلاء، بل هو عبارة عنه. من الذي عبر عنه؟ هنا تأتي أقوال لهم، بعضهم يقول عبر عنه جبريل، وبعضهم يقول عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أضاليل هؤلاء. فهذا باطل، هذا باطل أن يقال في القرآن إنه عبارة عن كلام الله، أو يقال إنه حكاية عن كلام الله. فالقرآن ليس عبارة عن كلام الله، وليس حكاية عن كلام الله، بل هو عين كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي تكلم به. هذا يعني فيه إشارة إلى بدعة الكلابية ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية، وقد أشرت إليها فيما سبق، وهي تقسيمهم للكلام إلى قسمين: كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام اللفظي هو المكون من حروف وأصوات وأمر ونهي وخبر وما إلى ذلك. فالله عز وجل عندهم لا يوصف بالكلام اللفظي. لماذا لا يوصف به؟ قالوا لأن الكلام اللفظي يحتاج إلى حنجرة ولهات ولسان وإلى آخره، وهذا يلزم من التشبيه بزعمه. فالله عندهم لا يوصف إلا بالكلام النفسي، وأتوا بهذه البدعة التي ما سبقوا إليها أبدا، حتى كما قال بعض أهل العلم: لا عند العقل ولا عند المجانين، ما سبقوا بها أبدا أن يوصف بما قام في النفس ولم يتكلم به صاحبه بأنه كلام، ولم يجدوا شاهدا على قولهم هذا إلا بيت محرف: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. والبيت محرف، ويقال إن قائله الأخطل النصراني، ولهذا عابهم أهل السنة عيبا شديدا، قالوا لهم: ما وجدتم شاهدا على مقالتكم إلا بيت لشاعر نصراني، والنصارى معروفون في خطأهم وباطلهم في كلام الله. تتركون الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة وتحتجون بكلام هذا الشاعر النصراني. وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: تبا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل. القرآن والسنة والأحاديث الصحيحة والنصوص البينة كلها على جنب، والاستدلال يقول قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. ومن أهل العلم من جزم أن البيت محرف، ومنهم مستجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وكتاب عظيم الفائدة كبير القدر في بابه. ثم بدأ المصنف يذكر بعض الأدلة على ما سبق، يعني أن القرآن الحروف المكتوبة هي كلام الله عز وجل. مما يدل أو مما يعطي شيء من الإشارة أن كلمة والأصوات المسموعة قد تكون دخلت من النساخ، أنه لم يأتي لها ذكر، وإنما الاستدلال الذي أتى كل فيما يتعلق بالحروف، فهذا يعطي شيء من التساؤل. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. وقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ألف لام ميم راء. وقال: كاف ها يا عين صاد. وقال: حاميم عين سين قاف. هذه كلها كلام الله، وهي حروف مقطعة: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، كلها حروف مقطعة وهي كلام الله عز وجل. هذا ما فيه من دلالة، فيه دلالة على بطلان قول من يقول إن كلام الله ليس بحرف. هذه أحرف وهي من كلام الله، هذه أحرف وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذكره لهذه الأدلة: فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين، يعني خرج من الدين. وخرج عن جملة المسلمين. ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى البهتان. يعني من يرد عليهم هم بين أمرين، إما أن يقولوا إن هذه ليست حروف، إما أن يقولوا ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد هذه ليست حروف. إن قالوا ذلك ماذا حصل منهم؟ كابروا العيان وأتوا بالبهتان، لأن كل أحد يدرك أنها حروف. لو سألت صغار الأطفال قلت ما هي هذه ألف لام ميم، يقول هذه حروف. فإن قالوا ليست حروفا كابروا العيان وأتوا بالبهتان، وإن قالوا ليست كلام الله خرجوا من الدين، لأنهم جحدوا شيئا هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وهي هذه الحروف المقطعة. نعم.
قال: وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفيه: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم قواه بمجموع طرقه. والحديث فيه دلالة واضحة على ما سبق ذكره من أن القرآن مكون من أحرف، مكون من أحرف، وهذه الأحرف هي من كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من يقول إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. الحرف يعني قوله من قرأ حرفا، هذا فيه دليل على أن القرآن مكون من أحرف، والقرآن كلام الله. من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفيه يعني زيادة: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا واضح، سواء ثبتت هذه الزيادة أو لم تثبت، واضح أن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه الأحرف الثلاثة على الحديث، يعني على رواية مسعود، فيها 30 حسنة، فيها 30 حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فلو 10 حسنات. إذن ألف لام ميم فيها 30 حسنة، لأنها مكونة من 3 أحرف، وهذه الأحرف الثلاثة من كلام الله. ومن قال إنها ليست بأحرف فقد كابر ورد أمورا واضحة معلومة. ومن أثبت إنها أحرف ونفى أنها من كلام الله فقد خرج من الدين، لأنه جحد شيئا من كلام الله. نعم.
وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
ثم أورد هذا الحديث عن يعلى بن مملك على وزن جعفر مملك، عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله، أي وصفت القراءة. وهذا فيه أن النعت يطلق ويراد به الوصف، أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أم سلمة وصفت قراءة الرسول، معنى نعتت أي وصفت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا. القراءة المفسرة يعني القراءة التي فيها ترسل وترتيل وتتبع للمعاني والدلالات، فإذا هي قراءة مفسرة حرفا حرفا. لاحظ قولها قراءة مفسرة، بعض الناس يقرأ القرآن ولا تكون قراءته مفسرة، لأنه هو نفسه لا يتابع أثناء القراءة المعاني والدلالات. وبعض الناس يقرأ ويقف عند أماكن الوقوف المناسبة، ولما يقف عند أماكن الوقوف المناسبة كأنه فسر لك الآية ووضح لك معناها. فبعض الوقوفات التي يأتي بها من يقرأ قراءة مفسرة تفسر لك المعنى وتوضحه، بينما من يقرأ بدون فهم من يتابعه أيضا لا يستطيع أن يحسن ضبط المعاني. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. الشاهد من ذلك أن القرآن مكون من أحرف وهو كلام الله عز وجل، فكلام الله بحرف، لا كما يقول أهل الضلال إنه ليس بحرف ولا صوت.
نعم. وروى سهل بن سعد الساعدي قال بينا نحن نقتري
الكلام بحرف وصوت، الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا باتفاق الناس، الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا باتفاق الناس، باتفاق الناس الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. المعتزلة يدركون ذلك، يدركون أن الكلام بحرف وصوت، لأجل ذلك قالوا القرآن ليس كلام الله، وقالوا الله ليس موصوفا بالكلام. لماذا؟ قالوا لأن الكلام مكون من أحرف وأصوات بالاتفاق، وإذا وصفنا الله بكلام مكون من حرف وصوت لزم كذا وكذا وكذا. لاحظتم؟ وهذا محل اتفاق أن الكلام بحرف وصوت. لما تناظر ابن كلاب مع بعض المعتزلة قالوا له إن أثبتت الكلام لله لزمك إثبات الحرف والصوت، هكذا يقول للمعتزلة، لزمك إثبات الحرف والصوت. هذا اللازم يلزم أو لا يلزم؟ من أثبت الكلام لله لزمه أن يثبت الحرف والصوت، اللازم يلزم أو لا يلزم؟
يلزم،
لأن أي كلام لا يكون كلام إلا بحرف وصوت. قالوا لزمك أن تثبت الحرف والصوت، وإن أثبتت الحرف والصوت لزمك إثبات المخارج واللهات والول إلى آخره مما هو في الإنسان. هم لأجل الحرف والصوت، لأجل نفي الحرف والصوت نفوا الكلام عن الله. ماذا صنع ابن كلاب؟ أخذ يفكر، يريد أن يوفق بين الآيات المثبتة للكلام لله وبين الشبهة التي أوردها عليه هؤلاء أنه يلزم من أثبات الحرف والصوت هذه اللوازم، فأتى ببدعة لم يسبق إليها. ما هي؟ ببدعة الكلام النفسي. قال الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام نفسي وهو معنى واحد قائم بنفس الموصوف ليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا كذا، وكلام مكون من حروف وألفاظ وأصوات وإلى غير ذلك. والله عز وجل يقول موصوف بالكلام النفسي دون الكلام الحرفي، الكلام الذي مكون من حروف وألفاظ فالله موصوف بالكلام النفسي دون الكلام الذي مكون من ألفاظ وأحرف. هنا جاءت بدعة الكلام النفسي، وسمى ابن كلاب الكلام النفسي الذي يقوم بالنفس كلاما وألزم بإلزامات، من بين أن يكون الأخرس متكلم، لأن الأخرس يقوم في نفسه كلام، ألزم بإلزامات كثيرة، وناقشه أهل العلم، ناقشهم أهل العلم مناقشات واسعة، من أوسعها كتاب شيخ الإسلام التسعينية أو السبعينية مطبوع رد عليهم في هذه البدعة من 70 وجها، فصل القول في رد بدعة الأشاعرة بالقول في الكلام النفسي. وكان في زمانه رحمه الله دار بينه وبينهم مناقشات، ووشوا به عند السلطان وسجنوه من أجل هذه المقالة، وطلبوه من السجن لمناظرته فرفض رحمه الله أن يأتي إليهم، فعادوا إليه المرسول مرة ثانية قالوا العلماء ينتظرونك لمناقشتك في الكلام النفسي. قال أخبرهم أنني لا آتي، ولكن أبلغهم أن كلامهم باطل من وجوه. أولا ثانيا قال ما أحسن، اكتب لي هذا الكلام، فكتب له وهو في السجن 70 وجها وأعطاها إياه وسلمها إليه. يقول شيخ الإسلام وبلغني أنهم كتبوا إلي ورقة ومزقوها عدة مرات، ورقة واحدة يناقشون فيها فيجدون فيها أخطاء، مزقوها يقول عدة مرات، بلغني أنهم مزقوها عدة مرات، ولما أرسلوها له نقدها من وجوه كثيرة وهي مطبوعة أيضا، نقده لتلك الورقة التي مزقت عدة مرات من هؤلاء القضاة والعلماء، وقصتهم معروفة مشهورة. فمطالعتها تنفع، تجدونها يعني في التسعينية وفي مقدمة الفتاوى أو في الفتاوى المصرية المطبوعة في 5 مجلدات. نعم.
قال وروى سهل بن سعد الساعدي قال بينا نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره.
ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن نقترئ، يعني يقرأ بعضنا بعضا القرآن الكريم، بينا نحن نقترئ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله. وعليه الصلاة والسلام يحمد الله على هذا الكلام العظيم، على كلامه سبحانه وتعالى، ويحمد الله على اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على تلاوة القرآن والعناية بمراجعته واستذكاره وتدبر معانيه ودلالاته، هذه نعمة عظيمة. قال الحمد لله كتاب الله واحد، كتاب الله واحد الذي أنزله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والمقصود بكتاب الله هنا القرآن، كتاب الله واحد يعني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكتاب واحد فما هناك موجب للاختلاف، لأن الكل يرجع إلى هذا الكتاب الواحد والكل يجتمع عليه، ولهذا لا يمكن أن تجتمع أمة الإسلام إلا على القرآن والسنة. وهذا معنى قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكتاب الله واحد، لماذا يختلف الناس؟ والناس مطالبون أن يرجعوا إليه، فلما يرجع الجميع إلى هذا الكتاب الواحد ويعولون عليه يكون أمرهم واحدا وكلمتهم واحدة متفقة. ولأجل ذلك ترى عقيدة أهل السنة والجماعة من أول التاريخ إلى آخره على اختلاف الأزمان والألسن والأمكنة والبقاع عقيدة واحدة، ما تجد بينهم اختلاف، السبب أنها مأخوذة من كتاب واحد. أما الذين تنوعت مصادرهم في العقيدة اختلفت عقائدهم، فقوله كتاب الله واحد هذا فيه هذه الفائدة، وهو أنه ما يمكن أن يكون خلاف إذا عاد الجميع إلى هذا الكتاب الواحد واجتمعوا عليه واعتصموا به. قال وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، قوله وفيكم الأحمر والأسود يوضحه ما جاء في رواية أخرى للحديث فيكم العربي والعجم، فالأحمر والأسود يعني عرب وعجم أصناف، الناس أصناف، فيهم عجم وفيهم عرب فيهم أسود وفيهم أبيض، لكن الكتاب واحد. والمطلوب من الجميع يعني جميع الناس باختلاف ألوانهم ألسنتهم أجناسهم بلدانهم، الجميع مطلوب منهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الواحد الذي هو كلام الله عز وجل. قال اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. اقرأوا القرآن أي قراءة لتدبر وتفهم وعمل بما يدل عليه القرآن الكريم، وعلى هذا مضى السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يقرؤونه قراءة فيها الحفظ وفيها الفهم وفيها العمل بالقرآن الكريم، وهذا معنى قوله تعالى الذين يتلونه حق تلاوته، لأن تلاوة القرآن حق التلاوة تتضمن هذه الأمور الثلاثة الحفظ والفهم والعمل. ومعنى تلا فلان فلانا أي تبعه، فالتلاوة الحقة إنما تكون بالفهم والعمل. فإلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام أن تكون الحال مع القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه. ما نوع قراءتهم؟ يقرؤونه يقيمون حروفه، يقيمون حروفه يعني يجودون ألفاظه ويحسنون في ترتيله وفي تجويده وفي ضبط مخارجه، يعتنون بهذا الجانب. يقيمون حروفه كما يقام السهم، كما يقام السهم، والسهم معروف الذي يرمى به ويوجه إلى الرمية مكان الإصابة، يقيمونه كإقامة السهم يعني في دقة متناهية وضبط متقن كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يعني حناجرة، يعني حد حظ من القرآن الحنجرة، تزيين الحنجرة بالقرآن وضبط الأحرف والمخارج وما إلى ذلك، هذا حد. أما القلب والتعقل والتفهم والعمل وهذه الجوانب فهذه لا يقيمون لها وزن. ويأتي معنا في قول الحسن يقول القرآن، يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. يقول أحدهم قرأت القرآن ولم أسقط منه حرفا، هو نعم لم يسقط منه حرفا من حيث القراءة يعني بقراءة متقنة مرتلة مجودة. يقول وقد أسقطه والله كله لأن القرآن لا يرى عليه لا في خلق ولا عمل. ولهذا بعض يعني من يوصفون بالقراء ممن يعتنون بهذا الجانب الترتيل والتجويد ولا يقيمون وزن للعمل بالقرآن، ترى بعضهم متهاون بالصلاة، وترى بعضهم متهاون في كثير من الواجبات، وترى بعضهم يفعل أمورا هي استخفاف بالقرآن وأشياء يعني منكرة وبشعة. أحد هؤلاء ولا أسميه مرة افتتح أغنية لإحدى المغنيات بآيات من القرآن الكريم، هذا لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ليست قراءة القرآن إقامة أحرف، قد يكون يقيمه إقامة تامة من حيث الحروف، لكن كما يقول الحسن أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. والحسن البصري له كلمة في هذا الباب عظيمة الشأن يقول فيها أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اتخذوا الترتيل والتجويد وما إلى ذلك عملا، أي نصيبهم من القرآن هو هذا، وليس هذا تهوينا من التجويد والترتيل، هذا مطلوب. بحدود ما دلت عليه السنة وعمل السلف رحمهم الله، هذا مطلوب، لكن لا 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 تكون الإقامة للأحرف فقط، وليس هذا هو المطلوب من القرآن. المطلوب إقامة حروفه وإقامة حدوده والعمل بدلالاته والتدبر لمعانيه. فانظروا إلى هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام، قال: يأتي أقوام يقيمون يقرؤونه يقيمون حروفه. ما معنى يقيمون حروفه؟ يعني يقرؤونه قراءة مجودة مرتلة متقنة، هذا الجانب يأتون به. كما يقام السهم، يعني من الدقة والإتقان، لا يتجاوز تراقيهم، لا يتجاوز تراقيهم. يتعجلون أجره، يتعجلون أجره يعني في الدنيا، يريدون الأجر عليه في الدنيا. ولا يتأجلون، يعني لا يتأجلون أجره، لا يتأجلون أجره يعني ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإنما يريدون على التلاوة أجرا في الحياة الدنيا. ولهذا بعضهم يمتهن نفسه، يأتي في المآتم ويأتي في كذا يرتزق، هذا يتعجل أجر القرآن ويتساوم معهم. سورة البقرة بكذا أقرأها لكم، تريدون أقرأ عليكم القرآن كامل بكذا، يتساوم ويتفاصلون ثم يقرأ لهم المقدار الذي حدده، وإذا طلبوا زيادة يطلب منهم أيضا الزيادة. فما أصبحت القراءة إيش؟ يتعجل أجره، يتعجل أجره، ولا يتأجلونه. تأجيل الأجر أن يقرأ الإنسان يحتسب الثواب عند الله عز وجل. ولما قيل للإمام أحمد عن رجل يقول: لا أقرأ، لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا، قال: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا. وأما مسألة كون الإنسان يقرأ ويصلي بالناس ويعطى من الجعل الذي خصصه الوالي أو إمام المسلمين، هذا يأخذه ولا حرج، لكن الكلام في من يرتزق بالقرآن ويتعجل أجر القرآن ويساوم به وما إلى ذلك. قال: يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري، رواه في كتاب عظيم له مطبوع أنصح بقراءته والعناية به، فريد في بابه، هو كتاب أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره. فهذا الحديث سناده فيه ضعف، لكن له شاهد عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتقوى به، ولهذا أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة في المجلد الأول. نعم.
قال: وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
الشاهد من الحديث السابق قوله يقيمون حروفه، وهذا فيه إثبات الأحرف لكلام الله عز وجل، وأن كلام الله يتكون من أحرف، وهذا فيه رد على البدعة التي أشرنا إليها سابقا. ثم قال: وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. قوله وروي، هذه صيغة تمريض، وهذا إسناده فيه ضعف، لم يثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: إعراب القرآن، الإعراب في اللغة هو الإفصاح، الإفصاح عن الشيء والإبانة، أعرب عنه أي أبان عنه أفصحه. ومعنى هذا القول إعراب القرآن أحب إلينا، أي أن نفهمه ونتدبره ونتعقل معانيه ونعرف دلالاته ونعمل بمقتضاه، أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، لأن يعني حفظ بعض الحروف بدون تعقل ما حقق مقصد القرآن، لأن مقصود القرآن أن يعمل به، مقصود القرآن أن يعمل به، إنما أنزل القرآن ليعمل به. فإذا كان يحفظ الحروف ولا يفهم ما حقق يعني المقصود. فلهذا يقول إعراب القرآن أحب إلينا من بعض حروفه، يعني أن نجلس نفهم القرآن ونتدبر القرآن ونعرف دلالات القرآن أحب إلينا من حفظ بعض الحروف. والأكمل في الباب أن تحفظ الأحرف وتفهم المعاني ويعمل بالدلالات، يعني هذه الأمور الثلاثة، وهي التلاوة للقرآن حق تلاوته المشار إليها في قول يتلون وحق تلاوته، يعني يحفظون حروفه ويفهمون معانيه ويعملون بدلالاته كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم. لعلكم تصبرون علينا اليوم نكمل ما يتعلق بالكلام.
وروى أبو عبيد،
أقول ما بقي كثيرا نكمل إن شاء الله.
وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن قال لا ولا حرفا.
ثم أورد هذه الرواية عن أبي عبيد في فضائل القرآن، هنا فائدة يعني لطيفة، تنوع مصادر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، ينقل من أخلاق حملة القرآن وينقل من فضائل القرآن وينقل من يعني السنن وينقل مصادر وشرح الاعتقاد للالكائي وصريح السنة للطبري، ففي تنوع لمصادره رحمه الله في كتابه هذا. قال وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن قال لا ولا حرفا، وهذا هو الشاهد، الشاهد قوله ولا حرفا يعني ولا حرف من القرآن، وهذا فيه دلالة على أن القرآن مكون من أحرف خلافا لمن ينكر أن كلام الله عز وجل ليس بحرف. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع.
قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. القرآن كله كلام الله، والإيمان ببعضه يقتضي الإيمان بباقيه، والكفر ببعضه كفر بباقيه، لأنه كله كلام الله عز وجل، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فجحد بعض القرآن أو الكفر ببعض القرآن كفر بالقرآن أجمع، وهذا واضح، لأن القرآن كله كلام الله، ومن كفر بشيء من كلام الله كفر بكلام الله، ومن كفر بشيء من القرآن كفر بالقرآن. من قال من جحد أن قل هو الله أحد ليست من القرآن كافر بالقرآن، ومن جحد حرفا من القرآن فهو كافر بالقرآن، وهذا المعنى واضح. أما إذا كان يعني عن اشتباه أو التباس أو نحو ذلك فالشبهة تزال وتبين، لكن من حيث الحكم من كفر بحرف من كلام الله عز وجل فهو كافر بالقرآن. نعم.
وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين.
قال وأيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين، عليه بكل حرف يمين. الشاهد قوله بكل حرف، الشاهد قوله بكل حرف، أي أن البقرة سورة البقرة التي هي سورة من سور القرآن مكونة من أحرف، فمن حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. لكن هذه المسألة يعني ينظر فيها، من حلف بالقرآن أيقال إن يعني كل حرف من القرآن عليه فيه يمين أو كفارة، أو أنها كفارة واحدة، هذه مسألة ينظر فيها، لكن الشاهد من كلامه رحمه الله أو رضي الله عنه إثبات الحرف في كلام الله عز وجل. نعم.
وقال طلحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد،
لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. وقال طلحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا، يعني حرفا واحد اللي هو حرف الواو، قال لقد تركت حرفا، وهذا هو الشاهد، تركت حرفا اللي هو حرف الواو، ففيه أن القرآن مكون من أحرف، لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد، وفي هذا مكانة أحرف القرآن عند السلف رحمهم الله وعظم شأنها عندهم. نعم.
وقال الحسن البصري في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله.
ثم أورد هذا الأثر وحقيقة عظيم النفع كبير الفائدة عن الإمام الجليل الحسن البصري رحمه الله في كلام الله، يعني أنه لم يذكر كلامه كاملا وإنما اجتزأ منه هذا عن قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الآية الكريمة فيها توضيح للغاية من إنزال القرآن أن تتدبر آياته وتفهم وتعقل معاني ويعمل بمقتضاه، لأجل ذلك أنزل القرآن، أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته. الحسن يوضح ذلك يقول وما تدبر آياته إلا اتباعه، وما تدبر آياته إلا اتباعه، يعني أن يفهم المعنى وأن يعمل به، بهذا يكون الإنسان متدبرا تاليا للقرآن حق التلاوة. وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، ليس تدبر آيات القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، وهذا شاهده في الحديث المتقدم الذي ساقه أو أورده المصنف رحمه الله، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، بقية كلامه فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل، فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل. هذا قاله الحسن متى؟ ويحكي نوعا من القراء سمع بهم أو رآهم، متى؟ عصر التابعين، في عصر التابعين يقول هذه المقالة الحسن البصري رحمه الله عن أناس إما أنه سمع بهم أو أنه ابتلي برؤيته. يقول أحدهم قرأت القرآن فلم أسقط منه حرفا، قرأت القرآن كله فلم أسقط منه حرفا، وذكر في بعض المواضع أن بعضهم يقول قرأت سورة كذا في نفس واحد ولم أسقط منه حرفا، يعني قرأته قراءة سريعة ما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، وقد أسقطه والله كله، لماذا؟ لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، يعني ليست أخلاقه أخلاق القرآن ولا أعماله أعمال القرآن. هذا يقوله في أناس في زمان في قرن أو في زمان التابعين، فماذا يقال أو ما عسى أن يقال في مثل هذا الزمان؟ ويضم إلى هذا كلمته الأخرى وهي جميلة ذكرتها لكم، يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. الشاهد من هذا الأثر ما هو بحفظ حروفه، إثبات الحرف. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، وهذا نظير ما سبق في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام، وفي بعض المصادر بهذا الكلام، فقد كفر، يعني إن جحد حرفا أو إن جحد كلاما من القرآن فإنه يكفر بذلك. الشاهد قوله بحرف من القرآن. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه أقصه منه. قالوا وكيف وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة.
لعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أشكل علي فضيلة الشيخ ما ذكرتم قاعدة في الدرس الماضي، كل عقيدة تؤمن بها ينبغي أن تورث فيك عملا، وذكرتم ضعف العبادة عند بعض أئمة أهل البدع مع حديث الخوارج ووصفهم فيه بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، أرجو التوضيح ورفع هذا الإشكال.
الإشكال هنا غير وارد، لأن الناس على قسمين، هناك من عنده عمل وبذل وتفاني وجد ولكنه قائم على ضلال، ليس قائما على علم شرعي، وهناك أناس آخرون عندهم علم وقد يكون في كثير من جوانبه صحيحا لكنه لا يؤثر فيهم عملا. والصراط المستقيم الذي ندب الله عز وجل إليه ومدح أهله الذين هم المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، أي أن علمهم يؤثر فيهم عملا. والتوحيد له جانبان، جانب علمي وجانب عملي، وكلا الأمرين مطلوب، فوجود يعني أعمال عند بعض الطوائف أو بعض الناس وكثرة فيها ولا تكون مبنية على اعتقاد صحيح، هذا يوجد، لكن ما ذكرته في القاعدة الماضية هو ينصب على من اشتغل بأمور نظرية وفلسفات عقلية وتصورات وهمية يبني عليها دينه، فأثر فيه ذلك التقرير الفاسد شؤما في عمله، كما وضح ذلك بعض الأمثلة في تلك الكلمة الماضية، فالإشكال غير وارد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الحفاظ الذين يشتركون في مسابقة حفظ القرآن يدخلون في ضمن من يتعجلون الأجر؟
لا، ذكرت فيما سبق أن الأشياء التي تجعل لمن ولي الأمر أو من ينيبه أو الجمعيات الخيرية للتنافس على يعني حفظ القرآن والعناية به وتدبره وتشجيع الصغار على ذلك، فإذا أخذ منها لا بأس بذلك، لا بأس أن يأخذ، لكن لا تكون هي غايته، ولهذا ينبغي أن يربى هؤلاء وينشأون على طلب الأجر في قراءة القرآن من الله، الصغار ينشأون على ذلك، وإذا حصلوا على
مكافآت أو تشجيع أو دخلوا في بعض المنافسات، هذا إن شاء الله لا حرج فيه.
يقول السائل: ما هو الفرق بين قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق وصوت القارئ بالقرآن مخلوق؟
اللفظ بالقرآن مخلوق، يعني هذه المقالة هي عند السلف بدعة، ما تقال، ما يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال أيضا لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلاهما يعني باطل. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل شيئين، يحتمل فعل القارئ، يحتمل فعل القارئ، ويحتمل المقروء الملفوظ المتلو. ولهذا عندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلتا المقالتين بدعة وليست من كلام السلف رحمهم الله. لأن إن قال لفظي بالقرآن مخلوق فيدخل تحت قول لفظي بالقرآن مخلوق الملفوظ المقروء المتلو، وهو غير مخلوق، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يدخل في اللفظ فعل العبد، وفعل العبد وصوته مخلوق. وأما صوتي بالقرآن، الصوت صوت القارئ والصوت مخلوق، أما الكلام المتلو المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.